أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الصحابة.
وصل الكلام إلى التحقيق الذي أفاده السيد الخوئي رحمة الله عليه، وهو في البداية يتعرض للإشكال التالي، وهي أن رواية الجميل بن دراج كما عرفنا رواها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي مرسلة، بينما رواها الشيخ الصدوق خالي عن الإرسال. وبما أن الواقع والحادث واحدة، فلا يعقل أن يكون جميل بن دراج قد رواها لابن أبي عمير مرة مرسلة ومرة مسندة، أو أن ابن أبي عمير رواها لمن قبله مرة مرسلة ومرة مسندة. فحينئذ يقع التعارض، فنعلم بخطأ واحدة من النسختين، فلا يمكن العمل بالرواية، فتكون الرواية شبه مصداقية لصدق العادل، ولا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. هذا توضيح الشبهة بكلام مني. السيد الخوئي رحمة الله عليه أجاب عن هذه الشبهة بأن جزم بأن الاشتباه الواقع في المقام هو من إبراهيم بن هاشم. إبراهيم بن هاشم رواها في سند الكليني والشيخ الطوسي مرسلة، الاشتباه منه. أما في نقل الشيخ الصدوق فإن إبراهيم بن هاشم وإن وقع في مشيخة الشيخ الصدوق في الطريق إلى ابن أبي عمير، إلا أنه لم يقع لوحده، معه رجال آخرون، والكل رووها مسندة. فإذا حصل التعارض، يحصل التعارض بين رواية إبراهيم بن هاشم في الكافي والتهذيب وبين روايته في الصدوق، فيتساقطان، فيبقى رواية الرجال الآخرين سالمة عن المعارض. واضح صار الفكرة؟ توضيح المطلب: هذه الرواية بدأ فيها الشيخ الصدوق بابن أبي عمير، ومن يبدأ بذكره الشيخ الصدوق يكون قد أخذها من كتابه، فحينئذ لابد أن نلحظ سند الصدوق في المشيخة إلى ابن أبي عمير لا إلى جميل بن دراج، لأنه بدأ بالسند بابن أبي عمير عن جميل بن دراج. وسند الشيخ الصدوق في المشيخة إلى ابن أبي عمير هكذا. يقول هكذا عن إبراهيم بن هاشم عن يعقوب بن شعيب ومحمد بن عبد الجبار وأيوب بن نوح عن ابن أبي عمير. يعني ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الرواية رواها عن إبراهيم بن هاشم ويعقوب بن شعيب ومحمد بن عبد الجبار وأيوب بن نوح، عن أربع أشخاص في عرض واحد. فرواية إبراهيم بن هاشم في الصدوق المسندة تعارض ما رواه الكليني عن إبراهيم بن هاشم المرسل، فتسقط رواية إبراهيم بن هاشم فيستسلم سائر الروايات. فالاشتباه جزما من إبراهيم بن هاشم. هذا كلام السيد الخوئي في المقطع الأول من كلامه. وفي هذا المقطع يوجد عندنا ملاحظتان. الملاحظة الأولى أنه يوجد سهو في تقرير السيد الكوي، إما منه أو من المقرر، حيث إنه ذكر في عرض إبراهيم بن هاشم يعقوب بن شعيب، لأنه هكذا قال، في حين أن رواية الصدوق لا تنحصر بإبراهيم بن هاشم بل يرويها بإسناده عنه وعن يعقوب بن شعيب. عن يعقوب بن شعيب هذا أولا في حد ذاته غير ممكن، ثانيا خلاف ما في مشيخة الصدوق. ليش في حد ذاته غير ممكن؟ يعقوب بن شعيب من نظراء زرارة، فكيف يكون هو الراوي عن محمد بن أبي عمير الذي يروي عن زرارة؟ إذن في حد ذاته هذا غير ممكن. كذلك مخالف لما في مشيخة الصدوق. في مشيخة الصدوق يقول: وما كان فيه عن محمد بن أبي عمير فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن. محمد بن الحسن يعني ابن الوليد رضي الله عنهما، عن سعد بن عبد الله والحميري جميعا عن أيوب بن نوح. هذا واحد في عرض واحد. وإبراهيم بن هاشم ويعقوب بن يزيد، لا يعقوب بن شعيب، يعقوب بن يزيد ومحمد بن عبد الجبار جميعا عن محمد بن أبي عمير. فهذا سهو، إما سهو تعبيري من السيد الخوئي أو سهو من المقرر. فإذا ليست يعقوب بن شعيب، هذا الإشكال الأول وأمره سهل. الإشكال الثاني على السيد الخوئي وهو المهم أنه جزم بأن الاشتباه وقع ممن؟ من إبراهيم بن هاشم. وهذا غير متعين، لأن الشيخ الصدوق في بداية الفقيه في الديباجة في الخطبة يبين أن جميع ما ذكره في هذا الكتاب هو صحيح عن الصادقين عليهم السلام ومأخوذ من الكتب المعتبرة. فعندما ذكر في هذه الرواية وبدأ بمحمد بن أبي عمير، فهذا يعني أنه أخذها من أين؟ من كتاب محمد بن أبي عمير. والأخذ من كتاب لا يمنع أن يكون له أسانيد إلى هذا الكتاب، كما يذكر الشيخ الطوسي في الفهرس. فهو نقل الرواية من الكتاب، ولكن سنده إلى الكتاب يمر بهؤلاء الأربعة، الذي منهم إبراهيم بن هاشم. طيب، فمن الممكن أن يكون الاشتباه من ناسخ الكتاب الذي وصل إلى الشيخ الصدوق، لا من إبراهيم بن هاشم. يعني لنفترض أن الرواية هي في الواقع مرسلة كما في الكافي وفي التهذيب، لكن ناسخ كتاب ابن أبي عمير حدث عن بعض أصحابنا، محتمل أن يكون اشتبه، فيكون الاشتباه من الناسخ. طيب إن قلت طيب كيف اشتبه الناسخ والحال أن هؤلاء الأربعة رووها؟ طيب ينبغي أن نلتفت إلى نكتة، إلى أن رواية الكتب لا يعني أن هؤلاء رووا كل رواية بتفصيلها للشيخ الصدوق، وإنما ماذا؟ أجازوه رواية الكتاب عنهم. عندما يجيزونه برواية الكتاب عنهم على نحو الإجمال، يوجد احتمال أن يكون الناسخ قد اشتبه. فمع وجود هذا الاحتمال، كيف نستطيع أن نجزم بأن المشتبه هو إبراهيم بن هاشم؟ فإذن ما ذكره السيد الخوئي غير متعين، والصحيح في الجواب عن هذه الشبهة ما أشرت له يوم أمس. وحتى لا تكون الدعوة مجرد دعوة، قمت وتتبعت موارد روايات جميل بن دراش، ووصلت إلى النتيجة نفسها التي ذكرتها أمس على نحو الإجمال، وشيء فعلا ملفت للنظر. الآن أنت أطلب في المعجم الفقهي مال نور، أطلب مثلا جميل بن دراج عن بعضي، اكتب دراج عن بعضي، يأتيك كل الروايات اللي فيها واسط. وجدت أكثر من رواية يرويها جميل بن دراج، مرة بواسطة ومرة بدون واسطة. الأمر لا ينحصر بهذه الرواية، وهذا يتناسب مع عمر جميل بن دراج. الروايات التي يرويها بواسطة في الأعم الأغلب عن من تكون؟ عن أحدهما، يعني عن الباقر أو الصادق عليهم السلام. فإن جميل بن دراج كان حدث السن، فيروي بالواسطة، ثم ما يرويه بالواسطة كان يعرضه على الإمام الصادق عليه السلام فيثبته له فيرويه مباشرة لا عن أحدهما عن الصادق عليه السلام. وجدت عدة روايات من هذا القبيل. إذن لا يوجد مانع أن يكون جميل بن دراج هو نفسه مرة يروي بواسطة ومرة يروي ماذا؟ بدون واسطة. وعلى هذا الأساس وما نحن فيه من هذا القبيل في التهذيب والكافي عن أحدهما، بينما عند الشيخ الصدوق عن الإمام الصادق عليه السلام وجدت عدة روايات من هذا القبيل. ألم نذكر نموذج على ذلك؟ مثلا في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أبي جعفر قال: أيما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضة إلى آخره. هذه الرواية بنفسها عنه عن الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج الآن ذكر الواسطة عن زرار عن أبي جعفر الذي روى عن الإمام الباقر هو ماذا؟ قال: أيما مؤمن حافظ على صلاة الفريضة إلى آخره. هذا مورد من الموارد، موارد متعددة من هذا القبيل. فالجواب الذي ذكرناه في الدرس السابق هو الجواب الصحيح. هذا المقطع الأول في كلام الشيخ السيد الخوئي رحمة الله عليه. المقطع الثاني وهو المهم، أنك عرفت أن الزواج من الأختين معا له شكلان: مرة الزوج بعقد واحد هو يعقد، هذا الشكل الأول، والشكل الثاني يعقد هو على واحدة والوكيل على واحدة أخرى في وقت واحد. سيد الخوئي يقول في الشكل الأول نأخذ برواية جميل بن دراج ونلتزم بماذا؟ بالتخيير، يختار أيهما شك. أما في الشكل الثاني يتعين صحة عقد نفسه وبطلان عقد الوكيل. ليه؟ يقول: السبب في ذلك أن الوكالة في حدود الأشياء الجائزة شرعا، لا أستطيع أن أوكل في شيء غير جائز شرع. فأنا عندما وكلته أن يزوجني، يعني وكلت أن يزوجني الزواج المشروع الصحيح، وبما أني تزوجت من إحدى الأختين فتزويجه لي من الأخت الأخرى يكون زواجا باطلا، فلا يكون داخلا ضمن الوكالة، فيصح العقد ويبطل عقد ماذا؟ الوكيل.
حتى ولو كان متقدما
لا، كلامنا في صورة المقارنة. نعم، هذا إذا رأي جديد في الواقع، هذا تفصيل جديد، لأن الكلام السابق كان رأي الأكثرية أنه يبطل كلا العقدين، ورأي الشيخ في النهاية والعلامة في المختلف يختار بلا تفصيل. أما الآن السيد الخوئي ماذا؟ يفصل. وبناء على ذلك رواية جميل بن دراج التي هي بحسب الفرض خلاف القاعدة، القاعدة تقتضي البطلان، فنقتصر على ما خالف القاعدة على مورد النص، ومورد النص يقول بأنه ماذا؟ عقد على الأختين في عقدة واحدة لأنه أصيل ووكيل، فهذا يكون داخل تحت القاعدة فيقتص. هذا كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، تفصيل السيد الخوئي، ولا نتفق معه في هذا التفصيل. ليه؟ نحن نسلم مع السيد الخوئي هذا الذي ذكرت أن الوكالة في حدود المشروع، لكن كيف خرج هذا الوكيل عن كون فعله مشروعا؟ ببنائنا على صحة عقده، لأني بنيت على صحة عقده فتزويجه لي للأخت غير مشروع. فهذا أول الكلام، من قال بأن عقدي صحيح؟ المفروض حصل معا. نعم، لو عقدت قبل الوكيل خب هذا واضح يكون عقده باطلا، حتى لو قلنا في صورة التقدم وتأخر لي أن أختار، مع ذلك يكون العقد ماذا؟ باطل. ليه؟ لأن عقده دخل على عقد صحيح، لأنه تقدم المقتضي موجود، وحينما حصل لم يكن هناك مانع، فعقده لا يكون مشروعا. أما فيما نحن فيه، المفروض حصل في آن واحد حتى يكون عقد الوكيل داخلا في غير المشروع، لابد أن أبني على صحة العقد الأول، وهذا أول الكلام، هذا محل الكلام. فمقتضى الاختيار لو اخترت عقد الوكيل فلا يكون عقدي على الأخت مانعا عن مشروعيته. نعم، لو اخترت عقدي لكان ذلك مانعا عن مشروعية عقد الوكيل. فعدم مشروعية عقد الوكيل فرع اختياري لعقدي، والمفروض أن صحيحة جميل بن دراج لا تشمل الاختيار هنا. فإذن ينبغي أن نقول كلاهما باطل، والصحيح في هذا الشق الثاني أن نلتزم بالتخيير فيه كما الحال في الشكل الأول، إذ لا خصوصية. صحيح أن الرواية ذكرت في عقدة واحدة، لكن مناسبات الحكم والموضوع لا تقتضي أن يكون هناك خصوصية لعقدي أنا، خصوصا أننا نعرف أن الوكيل على أنحاء. أول نحو من أنحاء الوكلاء الذي ذكره الشيخ الأعظم في المكاسب ما هو؟ الوكيل في مجرد النطق بالصيغة، مثل أصحاب الوجهات حتى في محضره يقول لغلامه لخادمه لأمين سره تعال انطق بالصيغة، فهو مجرد آلة. فإذن في الواقع لا خصوصية لعقد نفسي، المهم بأني عقدت على ماذا؟ على أختي، سواء كان بنفسي أو بوكيلين أو بأصيل ووكيل. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي عدم الفرق، فيشمله ماذا؟ التخيير. ويؤيد الحكم بالتخيير الحكم الكلي، بعد انتهينا من كلام السيد الخوئي، وردت جملة من النصوص في مسألة من أسلم من الوثنيين على 5 نسوة. قد كان وثنيا عنده 5 نساء، فليش إن لأن أهل الكتاب عادة لا يجوزون ذلك. وكان عنده 5 نساء فأسلم. ماذا تقول الروايات والفتاوى الفقهاء؟ يختار 4 منهن، يختار 4 منهن، لا ولم يحملوا تلك الروايات على أنه يعقد عليهما بعقد شديد. نعم هنا قد يثار بحث، وهو أن اختياري سواء في مسألة 5 أو في مسألة 2، عندما أختار هل الاختيار يكون كاشفا أم ناقلا؟ هنا يأتي بحث الكشف والنقل. وهناك مسألة سوف يأتي تحقيقها، وهي من المسائل المهمة جدا، أنه فعلا في عقد النكاح هل يشترط ذكر صيغة مخصوصة؟ تعرفون أن كثير من فتاوى الفقهاء مبنية على الاحتياط. وإذا تبنينا أنه لا يشترط صيغة مخصوصة، فحينئذ القول بالاختيار يكون ماذا؟ الأمر فيه سهل، نفس إن اخترت هذه هذا يكفي في كأنه إنشاء عقد جديد، نفس أني أريد هذه والمفروض أنها هذه التي أردتها قد أنشأت قبولا من قبل ولم تمانح. فبناء على ذلك لا أرى وجها لما عليه مثل صاحب الجواهر وبعض الفقهاء من تأويل هذه الرواية المعتبرة سندا بحملها على التخيير بعقد جديد، بل لا يختار بحسب العقد السابق ويمضي ما يختاره. وإن كان القول بالنقل أشبه بالقواعد، يعني من حين الاختيار تصبح زوجة له. والحمد لله رب العالمين.
لا يحتمل أن يكون كتب أبي عمير باعتبار أن اختلفت الكتب عنده، أن هو تارة رواها عن جميل ونسي من عن جميل عن من رواها وقال عن جميل عن بعض أصحابه.
هذا كاحتمال موجود، مش بعيد. يعني نحن كمثال يعني احتمال ذكرنا للسيد الخوئي حتى يبطل الجزم، حتى هذا الجزم الذي جزم أن لا المشتبه هو إبراهيم بن هاشم، نعم هذا احتمال وجدانا موجود، لكن مع أنه هذا كانه دايدا عند جميل، لذا نحتمل أنه ما في اشتباه في المسألة. هو مرة رواية يرويها مرسلة، ومرة رواية لأنه كان حاضرا وكان صغير السن فيرويها مرسلة، ومرة لا يرويها ماذا بنفسه أو بواسطة، لأنه كلاهما موجود في روايات جميلة.